السلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الكلام كان في دلالات الأمر، قلنا أن الأمر مضافا لأنه له دلالة على الطلب، قلنا أنه له دلالات أخرى. وقع البحث أن الأمر له هذه الدلالات أم لا. الدلالة الأولى تقدمت في الدرس الماضي، وهو دلالة الأمر على نفي التحريم، أنه يدل على نفي التحريم أم لا، تقدمت هذه الدلالة الأولى. والآن يذكر بقية الدلالات الأخرى للأمر ثم ينتقل إلى مسألة النهي. فنحن نبحث في أمور. الأمر الأول في بيان هذه الدلالات الأخرى، أو بيان الدلالة الثانية من تلك الدلالات، وهو دلالة الأمر بالشيء على وجوب قضاء ذلك الشيء. هل يدل الأمر على وجوب القضاء أم لا؟ إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بالشيء مباشرة أم لا؟ هذا المقام الثاني. المقام الثالث في النهي، وأن النهي له مادة كالأمر، له مادة وله صيغة، وبيان معنى مادة النهي وصيغة النهي. المقام الرابع في بيان أن النهي، أن حقيقة النهي ما هي؟ حقيقة النهي هي طلب الترك، أو حقيقة النهي هي طلب الكف، وبيان رأي المصنف. المقام الخامس في دلالة النهي على التحريم. إذن البحث في هذه الأمور الخمسة. أما الأمر الأول وهو دلالة الشيء على وجوب قضاء ذلك الشيء خارج الوقت، يعني إذا خرج الوقت هل يجب أن أقضي ذلك الشيء، ذلك المأمور به أنا لم أمتثله في الوقت، فهل يجب علي أن أقضي هذا المأمور به مع خروج الوقت، خارج الوقت يجب أن أقضي أم لا؟ فإذا هل الأمر له هكذا دلالة؟ هل الأمر نفسه يدل على أنه إذا أنت ما جبت ذاك الأمر في أثناء الوقت، هل الأمر يقول لك جيبه خارج الوقت أو لا؟ هل يجب القضاء فيما إذا خرج الوقت أم لا؟ إذن هل نبحث في هذه الدلالة، هل الأمر له هكذا دلالة؟ هل الأمر يدل على أن هذا المأمور به إذا لم يؤتى في الوقت هل يجب أن نقضيه خارج الوقت أو لا يجب؟ يقول نحن يجب أن نرى أنه مثلا هذا الأمر اللي يقول لي صلي مثلا، هذا الأمر هل هو في الواقع أمر واحد أو هو أمرين؟ تارة الأمر أمر واحد يقول لي صلي مثلا، صلي من الظهر إلى الغروب في هذا الوقت مثلا، فإذا قال لي صلي من الظهر إلى الغروب نرى أن هذا الأمر أمر واحد ليس أمرين، أمر واحد بهذا الفعل المقيد بأن يصلي من الظهر إلى الغروب، إذن أمر بهذا الفعل المقيد بهذا الوقت، فهنا ليس إلا أمر واحد. فحينئذ إذا انتهى هذا الوقت ولم أصلي مثلا، فهل يجب أن أقضي؟ نقول لا. ليش لا يجب أن أقضي؟ باعتبار أنت عندك أمر واحد، أمر يقول لك صلي في هذا الوقت من الظهر إلى الغروب، فإذا خلص هذا الوقت شنو دليلك على أنه يكون أقضي؟ إلا إذا إجاني فرد دليل جديد قال لي أقضي، أما نفي الصلي ما بدلالة على وجوب القضاء خارج الوقت، فأنا إذا أريد استفادة وجوب القضاء خارج الوقت هذا كن أستفيد من الأدلة الأخرى، وإلا نفي الصلي دلالة هذه فقط أنه صلي بهالوقت، أما معناه إذا ما صليت بهالوقت كن أقضي، هذا مين أجيب هذا؟ وجوب القضاء يستفاد من دليل خارجي لا من نفي الصلي. إذن إحنا تارة عندنا خطاب واحد وأمر واحد، صلي في هذا الوقت، صلي من الظهر إلى الغروب، افعل هذا العمل المقيد بهذا الوقت، فإذا انتهى الوقت لا دليل من قبل نفس هذا الأمر لا دليل على وجوب القضاء. نعم إذا استفدت وجوب القضاء فهذا مستفاد من الأدلة الأخرى لا من نفس صلي. إذا تارة الأمر يكون بهالصورة، وتارة الأمر في الواقع عبارة عن أمرين. شلون؟ بأن يقول لي أولا صلي، هذا خطاب، ثم خطاب ثاني بالمقيد أنه صلي من الظهر إلى الغروب. إذن أنا عندي هنا خطابين، الخطاب الأول صلي ما مقيد بوقت، الخطاب الثاني مقيد بوقت، صلي من الظهر إلى الغروب. إذا كان كذلك فحينئذ أنا إذا ما امتثلت الخطاب الثاني، إذا ما صليت من الظهر إلى الغروب، خب الخطاب الأول موجود، الخطاب الأول يقول لي صلي، خب ما مقيد، صلي من الظهر إلى الغروب وما مقيد، انتهى الوقت مع ذلك كون أقضي. ليش؟ باعتبار أن الخطاب الأول يشملني، الخطاب الأول يقول لي صلي ما مقيد بوقت، فالخطاب الثاني أنا ما امتثلته، ما صليت من الظهر إلى الغروب، عصيت الخطاب الثاني، بس الخطاب الأول على حاله، الخطاب الأول يقول لي صلي، فإذا أنا خارج الوقت هم كون أصلي، خارج الوقت كون أقضي إذن. ليش؟ نفس الأمر يشير إلى هذا، لأن الأمر عبارة عن خطابين، خطاب بالصلاة غير المقيدة وخطاب بالصلاة المقيدة بهذا الوقت. فإذا عصيت الأمر الثاني وما صليت من الظهر إلى الغروب، الخطاب الأول محفوظ يقول لي صلي، إذا خارج الوقت هم كون أصلي. إذا بناء على ذلك إحنا كنا نشوف أنه الأمر يدل على القضاء أم لا، كنا نشوف أن هذا الأمر أمر واحد أو أمرين. إذا كان الأمر أمر واحد يقول لي صلي من الظهر إلى الغروب، إذا أنا الدليل على وجوب القضاء ما عندي بعد، هذا الأمر أنا ما امتثلته فحينئذ يسقط بعد، دليل على وجوب القضاء ما عندي، استفادة القضاء من الأدلة الأخرى صير. أما إذا كان الأمر عبارة عن أمرين، صلي وصلي من الظهر إلى الغروب، فحينئذ إذا عصيت الأمر الثاني وما صليت من الظهر إلى الغروب، الأمر الأول مطلق، الأمر الأول يقول لي صلي، إذا أنا أكون أقضي هذه الصلاة خارج الوقت أيضا. إذا دلالة الأمر على وجوب القضاء أم لا، كون استفيدة من هذا أن الأمر عبارة في الواقع عن أمرين لو أمر واحد، إذا كان أمر واحد لا دليل على وجوب القضاء، إذا كان أمرين لا، هو نفس الأمر يقول لي صلي خارج الوقت، نفس الأمر يقول لي أقضي، ولكن يقول ظاهر الأمر، ظاهر الأوامر أنها وحدة الأمر، وأن الخطاب خطاب واحد مو خطابين، ظاهر الأوامر اللي يقول لي صلي يعني هذا صلي من الظهر إلى الغروب، فإذا إذا كان كذلك فأنا الدليل على وجوب القضاء ما عندي، فإذا أريد أن أثبت القضاء كون أثبت بالأدلة الأخرى، أما نفس صلي من الظهر إلى الغروب هذا ما يشير إلى وجوب القضاء. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان أن الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمر بذلك الشيء مباشرة أم لا؟ هل الأمر له هكذا دلالة أن الأمر بالأمر بالشيء هل يدل على الأمر بالشيء مباشرة أم لا؟ شلون؟ الآن إذا مثلا أفرض أمرتك بأن تأمر زيد بأن يصلي مثلا، أنا ما أمرت زيد مباشرة، أمرك بأن تأمر، أنت تأمر زيد بالصلاة مثلا، فهذا أمر بالأمر بالشيء، فهذا الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمر مباشر إلى زيد لو لا؟ يعني هذا أمر مثلا اللي هو إلك وأنت كون تأمر ذاك مثلا، هل يكون أمري هذا مباشرة بالنسبة إلى زيد لو لا؟ ليس أمر مباشر إلى زيد، يعني زيد كون يسمع أمري من هذا الثاني المكلف، ليس أمرا مباشرا له. شنو الثمرة في هذا؟ شنو يعني شي يصير مثلا؟ إذا كان الأمر بالأمر بالشيء أمر مباشرة، لو ما يكون أمر مباشرة شنو أكو بثمرة؟ بل يأكو بثمرة. إذا قلنا بأن الأمر بالأمر أمر مباشرة، يعني أمري بأن أمرك بأن أنت تأمر زيد بأن يصلي مثلا، هذا أمر مباشر إلى زيد، إذن نتيجة شنو؟ أنه زيد إذا ما بلغه هذا الواسطة، ما بلغه بالأمر، هو افتهم الأمر مباشرة، فحينئذ يجب عليه الإتيان. ليش؟ لأن أمري هو أمر مباشر إلى زيد. إذن إذا قلنا أن الأمر بالأمر، الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء مباشرة، إذن زيد كون يطيع، فزيد هذا المأمور بالصلاة لو ما بلغه هذا الواسطة بصورة من الصور هو افتهم الأمر، إذن كون يطيع. ليش؟ لأن أمري هو أمر إلى مباشرة. أما إذا قلنا لا، أن الأمر بالأمر ليس أمرا مباشرة، يعني هذا كون يسمع من هذا الواسطة حتى يطيع، إذا يسمع من عندي ممكن يطيع. ليش؟ لأن الأمر بالأمر ليس أمرا مباشرة، فحينئذ هذا الزيد المأمور بالصلاة إذا ما سمع من الواسطة، ما سمع هذا الأمر وافتهم الأمر من عندي، ما يجب عليه أن يطيع. ليش؟ لأن الأمر بالأمر ليس أمرا مباشرة بالنسبة إلى زيد. إذن الفرق يظهر هنا، إذا قلنا أن الأمر بالأمر أمر مباشر إلى هذا زيد، فحينئذ هذا لو ما بلغه الواسطة هو افتهم الأمر مباشرة كون يطيع، يعني هو أمر إلى مباشرة. أما إذا قلنا أنه لا، الأمر بالأمر ليس أمرا مباشرة بالنسبة إلى هذا الطرف، حينئذ لا ليس كذلك، هذا موقوف، الامتثال موقوف على سماع الواسطة إذا بلغه، إذا ما بلغه هو افتهم الأمر، هذا أمر ليس أمرا مباشرة له، فليس عليه وجوب الإطاعة. ممكن يطيع، ليش؟ أنه مو الأمر أمر مباشرة، وإنما أمر بالواسطة. يقول هذا إلى مثال، يقول نعم إلى مثال في الشريعة، مثل الأمر، أمر الوالد بأن يأمر الصبي بالصلاة مثلا، هذا أيضا نفس الكلام، أنه هذا أمر بالأمر، الشارع أمر الوالد بأن يأمر الوالد الصبي أي أمره بالصلاة مثلا، فهذا أمر بالأمر بالشيء. فهل يكون أمر الشارع بأمر الوالد بأن للولد بأن يصلي أمر للصبي مباشرة، ولو كان على سبيل الاستحباب طبعا لا على سبيل الوجوب، ما هو وجوب على الصبي، هل يكون هذا أمر الشارع للوالد بالنسبة أنه يأمر الولد بالصلاة، هل هذا أمر للصبي مباشرة؟ لو لا، هو هذا نفس الكلام. إذن هذا إلى مثال همات في الشريعة، أن الأمر بالأمر هل هو أمر مباشرة أو أنه لا، الأمر بالأمر ليس أمرا مباشرة، يعني هذا الطرف إذا سمع الأمر من هذا الواسطة يكون يطيع، إذا ما سمع لا ممكن يطيع، ليش؟ لأن الأمر مو أمر إلى مباشرة، أمر للواسطة. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان النهي، وأن النهي كالأمر أيضا له مادة وله صيغة، وبيان معنى مادة النهي وصيغة النهي. يقول النهي كالأمر له مادة وله صيغة. مادة النهي شنو؟ مادة النهي هي هاي النون والهاء والياء، نهى نهي هل. إذن هذه هي مادة النهي، مثل الأمر شلون الألف والميم والراء، النهي يعني نفس الكلمة نفس الحروف. الصيغة شنو؟ الصيغة هي صيغة لا تفعل، لا تضرب، لا تذهب، لا تشرب، هذه صيغة، صيغة النهي. إذن النهي له مادة وهي نفس كلمة النهي، أنهاك، هاي الكلمة أنهاك عن هذا الشيء، هذه مادة النهي. وله صيغة لا تفعل هذا الشيء، لا تشرب الخمر مثلا. إذن النهي له مادة وله صيغة. أما المادة تدل على أي شيء؟ المادة شنو معناها مادة النهي؟ أنهاك مثلا، أنهاك عن شرب الخمر، يعني شنو؟ أنهاك يعني النهي عبارة عن الزجر. إذن النهي معناه مادة النهي معناها هو الزجر. وأما صيغة النهي، صيغة النهي لما كانت نسبة من النسب، نحن قلنا أن الصيغ عبارة عن هيئات، والهيئة معنى حرفي، إذن هذا مثلا لا تشرب الخمر، هذه صيغة نهي. صيغة النهي شنو معناها؟ صيغة النهي معناها معنى حرفي، يعني النسبة الزجرية، النسبة الإمساكية، الإمساك عن شرب الخمر، الزجر عن شرب الخمر. إذن معنى مادة الأمر هو الزجر، وهو مفهوم اسمي. ومعنى صيغة معنى مادة النهي هو الزجر، لأن مادة النهي اسم فمعناه مفهوم اسمي وهو الزجر. وصيغة النهي، صيغة النهي هيئة، والهيئة معنى حرفي، شنو معناها؟ معناها النسبة الزجرية، النسبة الإمساكية. إذن هذا في بيان مادة الأمر، مادة النهي وصيغة النهي. المقام الرابع في بيان حقيقة النهي، والرأي المصنف في هذا، وقع الخلاف بين العلماء أنه حقيقة النهي شنو؟ هل النهي هو طلب الترك؟ عندما أقول لا تشرب الخمر، النهي شنو معناه؟ النهي معناه طلب ترك شرب الخمر، لو النهي معناه طلب الكف عن شرب الخمر، يعني كف النفس عن شرب الخمر. إذن وقع الخلاف بين العلماء في بيان حقيقة النهي، النهي هل هو طلب للترك أو هو طلب للكف؟ لا تشرب الخمر معناه أطلب منك ترك شرب الخمر، أو معناه أطلب منك أن تكف نفسك عن شرب الخمر؟ تقول شنو هذا؟ أكو فرق بيناتهم؟ فرق عظيم بيناتهم. طلب الترك، الترك أمر عدمي، أما الكف الإنسان يكف نفسه، هذا أمر عدمي، لو أمر وجودي بيد الإنسان، كف النفس أمر بيد الإنسان واختياره. إذن لا تقول أنه شنو الفرق طلب الترك لو طلب الكف، بل أكو فرق بيناتهم. الترك أمر عدمي، أما الكف أمر وجودي، الإنسان يكف نفسه عن فعل من الأفعال، هذا بيد الإنسان، أمر من وفعل من أفعال الإنسان، الإنسان يكف نفسه عن العمل. إذن بعضهم قال بأن النهي هو طلب الترك، وبعضهم قال بأن النهي هو طلب الكف. وقد يقال بالمسلك الثاني وأن النهي هو طلب الكف لا طلب الترك. ليش؟ قالوا لأنه طلب الترك ما معقول أصلا. شنو طلب الترك؟ الترك أمر عدمي، والأمر العدمي هو أمر عدمي من الأول، كان أمر أزلي ليس باختيار الإنسان. الترك شنو هو بيدك؟ ترك شرب الخمر هو ترك عدم من الأعدام، والعدم ليس بيد الإنسان، ليس في قدرة الإنسان، ليس باختيار الإنسان. إذن بناء على ذلك شنو يصير النهي طلب الترك؟ شنو طلب الترك راح يصير؟ يعني الطلب لأمر غير مقدور، لأن الترك عدم من الأعدام، الترك كان من الأزل ترك، الآن هم ترك موجود، هذا الترك ليس بيد الإنسان. إذن إذا كان الترك أمر عدمي وخارج عن قدرة الإنسان، فأنا شلون أقول أن النهي طلب الترك؟ إذن لابد أن يكون النهي طلب الكف لا طلب الترك. ولكن قالوا أنه هذا لا مو صحيح، هذا الإشكال. ليش؟ باعتبار صحيح أن الترك هو من الأزل كان ترك من الأول، هذا أمر عدمي، نعم من السابق هذا العدم ليس بيد الإنسان، أما من الآن فصاعدا هو بيدي هذا الترك. ليش؟ لأنه بيد الإنسان أن لا يترك شرب الخمر، أن يشرب الخمر، هذا بيد الإنسان أم لا؟ إذن بيد الإنسان رفع هذا الترك. الترك اللي كان من الأول، الترك الأزلي، نعم هذا مو في قدرة الإنسان. أما الترك الاستمراري اللي من هالسافة صاعدا أنا أترك مثلا شرب الخمر، فهذا بيد الإنسان، يمكنه أن يترك يمكنه أن لا يترك. إذن الترك الأزلي هذا مو بيد الإنسان، أما الترك البقائي هذا الترك الاستمراري هذا بيد الإنسان، ويمكن أن يترك ويمكن أن يشرب. إذن هذا الترك اللي يكون في النهاية الاستمراري هذا الترك بيد الإنسان. نعم الترك الأزلي ذاك أمر عدمي مو بيد الإنسان، مو باختيار الإنسان، أما الترك الاستمراري بيد الإنسان. ثم قد يقال بأن المسلك الثاني وهو أن النهي هو طلب الكف، قد يقال بأنه هذا هو المسلك الصحيح، بأن النهي هو طلب كف عن الفعل. لا تشرب الخمر معناه النهي يطلب عندك كف النفس عن شرب الخمر، يعني هذا فعل الإنسان، الإنسان يكف نفسه، هذا فعل من أفعال الإنسان. إذا النهي هو هذا طلب لكف النفس عن هذا المنهي عن شرب الخمر. ولكن نقول أنه هذا أيضا مو صحيح، النهي يكون النهي طلب الكف هذا مو صحيح. لأن أفرض فرد واحد مثلا كف النفس عن شرب الخمر ما عنده، لا هو اتفاقا يريدها يشرب الخمر، ولكن أفرض ماكو خمر حتى يشرب، الآن هذا شنو تسميه عاصي؟ مو عاصي، شنو شارب خمر الآن؟ ما شارب خمر. إذا تقول النهي هو طلب الكف، إذا هذا كون نسميه عاصي، لأن هذا خو كف ما عنده، هذا يريد يشرب الخمر أصلا بس خمر ماكو مثلا. إذا إذا كان النهي طلبا للكف، إذا هكذا إنسان تكون نسميه عاصي، لأن هذا خو كف ما عنده، هذا يريد يشرب بس ماكو خمر مثلا. والحال هذا ماكو واحد يسمي أنه هذا عاصي، شنو عصيان؟ وما فعل عصيان أصلا، ما شرب خمر أصلا. إذا إذا تفسر النهي بأنه طلب الكف، إذا مثل هكذا إنسان اللي كف ما عنده، كف عن شرب الخمر ما عنده، بس هو الانتراك، إن صح التعبير الانتراك هو حاصل لأن خمر ماكو أصلا، هذا الإنسان يكون يسميه عاصي مثلا، لأن كف ما عنده خمر، بس ماكو واحد يسمي هذا الإنسان عاصي. إذا تفسيرك للنهي بأنه طلب الكف هذا مو صحيح. إذا رأي المصنف أن النهي في الواقع ليس طلبا للترك ولا طلبا للكف، وإنما النهي ليس إلا الزجر. النهي بمفهومه الاسمي هو الزجر، والنهي بمفهومه الحرفي هو النسبة الزجرية. إذا النهي في الواقع يتعلق بالزجر عن الفعل، النهي لا يتعلق بالترك. النهي معناه الاسمي هو الزجر، ومعناه الحرفي هو النسبة الزجرية. إذن النهي بناء على هذا ليس طلبا للترك ولا طلبا للكف، بل النهي إنما هو زجر، إنما هو زجر عن وقوع هذا الفعل. إذن هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان دلالة النهي على التحريم، كما قلنا في أن الأمر مادة وصيغة كان يدل على الطلب، الطلب الوجوبي. هنا أيضا كذلك النهي أيضا مادة وصيغة يدل على التحريم. فإذا قلت أنهاك عن شرب الخمر يعني تحريم شرب الخمر، هذا هو المادة. إذا قلت لا تشرب الخمر يعني شرب الخمر محرم. إذن النهي مادة وصيغة يفيد التحريم. شنو دليلك على هذا؟ يقول دليلنا دليلين. الدليل الأول هو التبادر. إذا قال لا تشرب الخمر، المتبادر من هذا الخطاب هو الحرمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الفهم العرفي العام. أنت لو عرضت هذا الخطاب على العرف لا تشرب الخمر، العرف العام يفهم الحرمة. إذن النهي بناء على هذا يدل على الحرمة لهذين الدليلين، للتبادر والفهم العرفي العام. ومنها هذه الدلالة الثانية من دلالات الأمر. قلنا أن الأمر مضافا إلى دلالته على الطلب له دلالات أخرى ثلاثة يذكر المصنف. ذكرنا الدلالة الأولى، الآن نذكر الدلالة الثانية، أن الأمر له هذه الدلالة أم لا.
بالنسبة لطلب الكف، بالنسبة لطلب الكف، هذا الذي يترك الخمر ويلبس الكف، وما طالب الكف، هو يقول طلب الكف يعني يريد الكف، طالب منه الكف عن الخمير. الأصل طلب الكف عن الخمير، أما هذا ما صار كف عن الخمير.
إيه ما
طالب من الكف، هذا ما طالب منه، طلب ما قدمنا. ويقول طلب الكف، إنه طلب ما
يعني أصل. هذا الناهي في نهي ماذا يريد؟ يريد طلب الكف من هذا، ويطلب من هذا أن يكف نفسه. إذن النهي هو طلب الكف، طلب كف الإنسان عن الفعل، يعني أطلب عندك الكف. زين، هذا إذا كان هذا الإنسان كف ما عنده، يريد شرب الخمر بس خالد ماكو،
بس طلب كف ما عنده،
هذا يكون نسميه عاصي. هذا ليش يكون نسميه عاصي؟ باعتبار أنه هذا كف ما عنده، ويكون يكف نفسه بس ما كف نفسه، نسميه عاصي. والحال ما هو واحد يسميه عاصي هذا، ما أدري واضح المسألة عليه. ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت. الأمر بالصلاة اللي هي مقيدة بوقت معين، هل هذا الأمر بهذا المقيد بهذا الوقت المعين يدل على وجوب القضاء خارج الوقت؟ لو ما يدل. دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته، عصى وما جاء في الواجب، أو نام على أي حال لم يأتي بالواجب مثلا. وتوضيح الحال في ذلك إن الأمر بالفعل المؤقت يعني هذا صلي من الظهر إلى الغروب، تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد بهذا الوقت، فما عندنا إلا أمر واحد يقول لك صلي من الظهر إلى الغروب، فأنت إذا ما صليت شنو دليلك على وجوب القضاء؟ ماكو دليل. فلا يقتضي إلا الإتيان به في هذا الوقت، فإن لم يأتي به في هذا الوقت إلى أن انتهى الوقت فلا موجب من قبل هذا الأمر نفسه للقضاء. دليل على وجوب القضاء من قبل هذا الأمر ما عندي أنا. هذا الأمر يقول لي صلي بهالوقت، الوقت انتهى، فليش أصلي خارج الوقت؟ شنو الدليل؟ بل يحتاج إيجاب القضاء في خارج الوقت إذن إلى أمر جديد، إلى خطاب جديد، إلى دليل جديد، وإلا نفس هذا الأمر سقط وراح معه. وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت في الواقع عبارة عن أمرين مجتمعين في بيان واحد، بأن هكذا يقول أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق يقول لي صلي ما مقيد، والآخر أمر بإيقاع الصلاة في هذا الوقت الخاص. الخطاب الأول يقول لي صلي مطلق هذا ما مقيد، الخطاب الثاني مقيد يقول لي صلي من الظهر إلى الغروب. فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني ما صلى من الظهر إلى الغروب، خب الأمر الأول يشمله، الأمر الأول يقول له صلي خو ما مقيده، إذن كون يقضي. فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. ليش أمر جديد ما نحتاج؟ لأن هو قاعد يقول لي صلي، والخطاب الثاني صلي من الظهر إلى الغروب، الخطاب الأول هو ما مقيد، إذن أمر جديد ما يحتاج، نفس هذا الأمر يقول لي صلي ولو خرج الوقت. وظاهر دليل الأمر بالمؤكد زين هذا صلي ظاهره شنو؟ يقول ظاهره أن الخطاب واحد، أن الأمر واحد. إذا كان الأمر واحد يعني ما عندي أمرين، إذا كان الأمر واحد إذن إذا خرج الوقت أنا دليل على وجوب القضاء ما عندي إلا كون يجيني في الدليل خارجي. وظاهر دليل الأمر بالمؤقت، الأمر بالصلاة المؤقتة بهذا الوقت، ظاهر الأمر هو وحدة الأمر ووحدة الخطاب، خطابين ما عندنا احنا، فيحتاج إثبات تعدد الخطاب على الوجه الثاني وأنه احنا عندنا خطابين، هذا يحتاج إلى قرينة خاصة. وإلا ظاهر الأوامر أن الأمر واحد، الخطاب واحد، إذا كان الخطاب واحد إذا انتهى الوقت أنا الدليل على القضاء ما عندي إلا أن يأتيني دليل من الخارج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان هذه الدلالة الأخرى للأمر، دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل هذا هذا الأمر أمر لخالد مباشرة لو أمر لزيد مباشرة؟ بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ يعني هذا الخطاب خطاب للواسطة لو خطاب في الواقع مباشرة لذاك الطرف الثالث. فعلى الأول هذا بي ثمرة لو لا؟ قل بلي بي ثمرة. فعلى الأول إذا قلت أن الأمر بالأمر أمر مباشرة، فعلى الأول لو أن خالدا هذا الطرف الثالث اطلع على ذلك الأمر قبل أن يأمره زيد وقبل أن يبلغه وجب عليه الاتيان بذلك الشيء، لأن يعني هو أمر مباشرة إليه إذا نكون يجيبه. وعلى الثاني أما إذا قلنا لا هذا مو أمر مباشر إليه فلو افتهم به من غير زيد لا يجب عليه الاتيان به. وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء، يعني إذا افتهم الأمر ولكن مو من قبل الواسطة مو من قبل زيد لا يجب عليه الامتثال. ليش؟ لأن يعني هو مو أمر مباشرة لكم. زين إلى هذا فرد شبيه في الفقه بالمثال إليه يقول بلي. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، يعني هذا أمر بالواسطة أمر بالأمر بالشيء. فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء مباشرة إذن هذا أمر للصبي مباشرة، كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب، طبعا لأن وجوب ماكو على الصبي، ولو على نحو الاستحباب بالصلاة. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان النهي، وأن النهي له مادة وصيغة كالأمر، والأمر شو له مادة وصيغة؟ النهي كذلك. كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي. فمادة النهي شنو؟ هي نفس كلمة النهي، هالحروف الثلاثة هذه. فمادة النهي نفس كلمة النهي، وصيغة النهي من قبيل لا تكذب لا تشرب لا تفعل. زين شنو معنى المادة؟ معنى مادة النهي شنو؟ أنهاك عن هذا الشيء. شنو معنى أنهاك؟ النهي شنو معنى؟ والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، لأن النهي هو اسم فمفهومه شنو؟ هو الزجر، أيضا مفهوم اسمي. والصيغة لما كانت معنى حرفي إذن تدل على أي شيء؟ تدل على نسبة زجرية. والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، يعني مو الزجر بالمعنى الاسمي، لأن هي صيغة وصيغة هيئة من الهيئات معناها معنى حرفي. تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبرت عن ذلك وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والنسبة الإمساكية. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان حقيقة النهي، هل النهي هو طلب الترك أو طلب الكف، وبيان رأي المصنف. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي وحقيقة النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو هو طلب الكف عن الفعل اللي هو أمر وجودي، لأن هذا الفعل كف النفس هذا بيد الإنسان فعل من الأفعال، أو هو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. وقد يستدل للوجه الثاني ويقال بأن النهي طلب للكف لا طلب للترك. ليش؟ بأن الترك يقول لك لأنه طلب الترك ما له معنى أصلا، فلابد أن الثاني هو صحيح. وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة. الترك ليس إلا عدم، والعدم مو بيد الإنسان أصلا، إذن شنو معنى هذا؟ أنا أكون منهي عن هذا اللي هو مو قدرتي أصلا، يعني هذا عدم من الأعدام والعدم ليس بقدرة الإنسان. بأن الترك استمرار للعدم الأزلي، الأزلي يعني القديم اللي كان من الأول، الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به إذا هو عدم، وإذا هو خارج، إذا هو استمرار العدم الأزلي، إذن هذا مو بيدي أصلا، حتى شلون أنا أكون مني عنه؟ غير أنه يتعلق بأمر مقدور، فلا يمكن تعلق الطلب به. ما له معنى أنه يتعلق بأمر غير مقدور؟ شنو معنى؟ عبث هذا. ويندفع هذا الدليل، ولكن هذا مو صحيح. هذا ليش؟ أفرض أنه نعم الترك استمرار العدم الأزلي، بس هذا الترك اللي كان من الأول، أما هذا الانتراك الجديد اللي راح يحصل، هذا الانتراك هو بيد الإنسان، هو يمكن أن يشرب ويمكن أن لا يشرب. إذا استمرار الترك بيد الإنسان، أما الترك اللي كان من الأول هذا نعم هذا أزلي مو بيد الإنسان، أما الترك اللاحق الترك الاستمراري لا هذا بيد الإنسان، وهسه ما يترك يشرب مثلا يصير له لا. ويندفع هذا الدليل بأن بقاء هذا الترك مقدور، بقاء وترك شرب الخمر الانتراك كما قلنا إذا كان صحيح، الانتراك حاصل بس هو ما يريد الترك، الانتراك حاصل لأن خمر ماكو حتى يشرب مثلا. زين بناء على هذا إذا كان النهي طلب الكف، وهذا كف ما عنده، إذن هذا عاصل النهي، والحال ماكو واحد يسمي هذا عاصل النهي، لأن شنو عاصل؟ عصيان أي شيء، شرب خمر صاير. ويندفع الوجه الثاني بأن النهي هو طلب الكف، لهذا هم مو صحيح، بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصي للنهي عرفا. هل يقال هذا عاصي؟ ما يقال أنه عاصي، والحال إذا قلت أن النهي طلب الكف كن نسميه عاصي، لأن هذا كف ما عنده، لا يعتبر عاصيا لهذا النهي عرفا. إذن هذا المسلك مو صحيح أن النهي طلب الكف، والصحيح في نظر المصنف أن كلا الوجهين باطل، ليس النهي طلبا للكف ولا طلب للترك، والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، وإنما النهي كما قلنا سابقا وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي تدل على الزجر، وتدل على النسبة الزجرية كما في صيغة النهي. إذن وين الطلب؟ طلب الكف لو طلب الترك، وين هذا أصلا؟ هذا النهي يدل على ذلك، النهي يدل على الزجر أو النسبة الزجرية فقط، ما يدل على طلب الكف ولا طلب الترك، وإنما هو النهي زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي. مادة النهي تفيد النهي، تفيد الزجر بالمعنى الاسمي، صيغة النهي تفيد النسبة الزجرية بالمعنى الحرفي، وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي يعني النسبة الزجرية كما في صيغة النهي. إذن وين بعد النهي طلب الكف؟ وهذا يعني أن متعلق النهي هو الفعل، يعني الزجر عن الفعل، هذا متعلق النهي، مو متعلق النهي طلب الكف لو طلب الترك، وهذا يعني أن متعلق النهي هو الفعل لا الترك. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في دلالة النهي على التحريم، ولا إشكال في دلالة النهي من حيث المادة ومن حيث الصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم. إذن النهي يدل على التحريم مادة وصيغة، أنهاك هذا هاي المادة تدل على الحرمة، ولا تفعل هم تدل على الحرمة. ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، دليلك شنو؟ أولا التبادر، ويثبت ذلك بالتبادر، وثانيا بالفهم العرفي العام.